بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه فسرها ابن عباس بأن الله حرم سبعا من النسب وسبعا من الصهر. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء كلهم من النسب سبع. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم. سبع، سبع بنسب وسبع بسبب. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، فجمع النسب والرضاع ثم الصهر، كما قال مساق عن ابن عباس قال حدثنا، قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير بن عباس قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا. وعنه أيضا: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم، فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد جمهور، إنها لا ترث. وقد حكي عن الشافعي شيء من إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، كما لا تدخل في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، فإنها لا ترث بالإجماع. كذلك لا تدخل في هذه الآية قول ما هو صحيح: لا ترث لكنها بنت لا يجوز الزواج بها. نعم، الآية اشتملت على المحارم، عمومات المحارم في هذه الآية: حارم من النساء. بعدها:
وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام.
المقصود بالمحصنات من ضمن المحارم أي المتزوجات، فلا يصح أن تتزوج برجل وهي متزوجة بآخر، الزواج بها حرام، هي محرمة لأنها محصنة. فالمحصنة في هذا الموضع هي ذات الزوج، محصنات. قال: إلا ما ملكت أيمانكم. لا يرى أنس لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، إلا ما ملكت أيمانكم، لا في حال كونها متزوجة، لكن ممكن أنه يأخذ ملك يمينه من عبده ويتزوجه. إذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأس أن ينزع الرجل جارية من عبده فيطعها، لكن لا يطعها وهي متزوجة بآخر. والأكثرون على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج أنهن حرام، وأن المراد بالاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم المسبيات، إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن إلا ذات الحمل، لا توطع حتى تضع حملها. فحملوا الاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي. فإذا سبيت امرأة ولو كانت متزوجة وليست بحامل جاز لمن سباها وطأها يجوز أن يطأها بملك اليمين ما لم تكن حاملا، لأن النبي نهى أن توطأ الحامل حتى تلد سبايا أو طاس أو غير ذلك. فالمحصنات مضافة إلى المحرمات لأنه عطف عليها المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم.
إلا ما ملكت أيمانكم. لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده.
هذا وأيضا في المسبيات كما سبق قلنا لا يطأها وهي أمته إذا زوجها بعبده، تكون متزوجة وهو يطأها عبده وهو يطأها بملك اليمين وعبده بالزواج، لا يجوز ذلك، وإنما ينتزعها إذا أرادها من عبده وهو عبد ملك له مال من ماله ويطأها إذا أراد، يجعل عبده يفارقها ويطأها هو، أو يكون في المسبية المتزوجة ما لم تكن حاملا يطأها من سباها من كانت في ملك يمينه بملك اليمين. نعم.
وقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن.
ومن المحرمات المشركة للآيات المذكورة، قال ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو عجبكم أولئك يدعون إلى النار الله ذو الجنة المغفرة بإذنه. فأبان بهذا التعليل تحريم الزواج بالمرأة المشركة، واستثني من ذلك الكتابية وهي مشركة بدليل آخر إذا طمع في إسلامها، الكتابية الذي توقن أنها كتابية توقن أنها كتابية، وإلا فالنصرانية مشركة واليهودية مشركة، لكن باستثناء أشار بهذا إلى التنبيه على من حرم نكاحه إلى من حرم نكاحها زائدا على ما في الآيتين، وذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية. ثم يتأكد الإنسان كما يتأكد من هذه المرأة أنها مسلمة قبل أن يتزوج بها وأنها صالحة قبل الزواج بها، يتأكد قبل الزواج بالكتابية هل هي كتابية فعلا أو ملحدة، صارت ما عندها دين، علمانية ماسونية تخلت. كثير المسلمون يعني ينتسب إلى الإسلام وقد صار يعني عنده ما يخرجها عن الإسلام من الأعمال، فكذلك الكتاب من يقولون إنهم كتابيون، فما كل دعوة أنها كتابية على ما ادعت على ذلك الدعوة، ولا بد من التحري. وإذا ثبت أنها كتابية وتزوجها مسلم جاز ذلك، وننصحه أن يتزوج المسلمات لأنه سيكون مجالسا لامرأة على غير دينه ولا يؤمن معرتها أن يرتدد بسببها، ولأنه سيكون أولاده أخوالهم كفرة مشركون نصارى أو يهود، ولا يؤمن أيضا عليهم جلساء السوء، ولأنه سيكون في مثل هذه الحالة أمور في الكتابية لا تتناسب معه، أمور في أحكام الكتابية لا تتناسب معه ومع دينه ومن أخلاقه وما كان من ذلك، وينصح بترك هذا وإلا في حالة إلجاء، ويرى منها أنه قد يسلم من شرها، أو أنه كذلك أيضا قد تسلم بسببه. الحاصل هذا بقيود ذكرها أهل العلم، ولا يتعجل في الزواج بالكتابيات لما وراء ذلك من أضرار، وإلا فهي مشركة ما من شك، قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه يتخذ غير الله ربا ما حكمه شرك أم لا؟ شرك في الربوبية. والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أثبت الله شركهم في الربوبية فضلا عن غيره، وكذا في الألوهية في كل هذا. بعده
وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته.
أن تكتب في دفترك أيضا أن المحصنات ما تضمنته آية النساء 14 مما تضمنته المحصنات يعني في النساء، وكذا أيضا المرأة المتزوجة ما دامت في عقدة رجل، ما دامت متزوجة بزوج زواجا صحيحا، وكذا المشركة لا يجوز الزواج بها للآيات المذكورة ولقول الله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. السابعة عشر من المحرمات ما زاد على أربع، ما زاد على أربع حرام، لقصة غيلان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلق ما زاد على أربع. وتقدم هذا تقدمت هذه المسألة تقدمت هذه المسألة مع ذكر دليلها في أبواب ماضية. الباب التاسع عشر: باب لا يتزوج أكثر من أربع. راجع هذا الباب بأدلته بما ذكره البخاري وما ذكره الحافظ. نعم.
قال: وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع.
هذا قال هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد بن المذاف المذاكرة، يعني أن البخاري روى عن أحمد أخذ عنه، أو الإجازة والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات، وربما استعملها فيما فيه قصور عن شرطه الذي هنا من الشق الأول وموقف لابن عباس، وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع. استفد هذا، اجعله في الحاشية أن البخاري روى عن أحمد، علق عنه موقوفا عن أحمد بن حنبل، وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة، وهذا أيضا وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم، أخذ حديثهم بعلو. وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا، فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد. وسفيان المذكور في هذا هو الثوري، وحبيب هو بن أبي ثابت، يعني في هذا السند. وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن السعيد هو القطان عن سفيان هو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا سند معلق عند البخاري بصيغة الجزم هذا الموقوف، وهو سند صحيح عند أحمد، رجاله ثقات 4473. قال البخاري رحمه الله في المغازي بهذا الرقم: حدثني أحمد بن الحسن قال: حدثني أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال: حدثنا معتمر بن سليمان كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة، عن أبيه بريدة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر غزوة، ستة عشرة غزوة. روى عنه معلق موقوفا ومتصلا، وكذلك موقوفا ومرفوعا. هنا يقول أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله إلى آخره، قال: أبو عبد الله أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة، وهو رأس الطبقة العاشرة أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم رواه له البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن. نعم.
ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.
المحرم الذي يليه وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. يجوز الإنسان أن يتزوج بنت شخص وزوجته غير أم زوجته، يكون مزوج مثلا هذا الشخص أكثر من امرأة، فإذا كان له زوجتان، أنت تزوجت بنت زينب وله زوجة أخرى مريم مثلا، بعد موته تزوجت مريم هذه التي هي غير أم زوجتك، يجوز أن يجمع بين بنت وزوجة أبيها غير أمها، بين بنت علي وامرأة علي، كأنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهار صهارة، من ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها. والأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران وقال جمع عبد الله بين ابن جعفر بين زينب بنت علي رضي الله عنه، يعني أخذ بنت عمه وزوجة عمه وامرأة علي ليلى بنت مسعود. علي له عدة زوجات بعد فاطمة بعد موت فاطمة. وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال ليلى بنت مسعود النهشلية وأم كلثوم بنت علي لفاطمة كانتا امرأتيه، وقوله لفاطمة أي من فاطمة، لفاطمة أي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته، وقد وقع ذلك مبينا عند ابن سعد. جميل. الحاصل هذا لا شك في جوازه. نعم، مفهوم هذه المسألة؟ لا تبادر إلى ذهنك يجمع بين المرأة وأمها، إنما زوجة أبيها غير أمها. نعم.
وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به.
هذا القول هو الصواب، أنه لا بأس لعدم وجود محرمية. أما قولهم يعني كما أنها حرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لأنها يعني يحصل بينهم خصام يحصل بينهم كذا، فكذلك أيضا بين المرأة وبين زوجة أبيها، قال ما في دليل، تلك جاء فيها الدليل وهذا جاء فيها ما جاء فيها الدليل، الأصل الحل. نعم.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
وجمع الحسن بن ابن الحسن بن علي بين طيب بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وهذا قد تذاكرناه قبل ليلة أنه يجوز أن يجمع بين كم؟ بين أربع في ليلة من حيث الحكم الشرعي، لكن ربما يتشتت وربما ما يحلو عنده العرس ويبقى في خصام، هذه تقول ليش قدمتها وليش بت عندها وهذه تقول ليش بت عندها وهذه كذا معها ومع أهلها، فيتشتت. أما من حيث الجواز يجوز، سواء تزوجها مثلا هذه بنت عمه زيد وهذه بنت عمه عمر أدخلهما في ليلة، ويزيد عليها بنت عمه صالح وبنت عمه محمد أربع، يعني هذا قد يعني لماذا ذكره البخاري؟ لماذا ذكر البخاري هذين المعلقين؟ ذكرها لأنه قد قيل بتحريمها، منهم من قال لا كره ذلك أنه لا يجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها، وكما ترى كراهة الحسن مرة، ولا يجمع بين أكثر من واحدة في عرس واحد في ليلة واحدة، وأيضا بين امرأتي عم، أي بنتي عم، بنت عمه فلان وبنت عمه فلان للقرابة الحاصلة التي يخشى منها القطيعة، وهذا ما هو صحيح، بل أصل جواز ذلك. اشتمل هذا الأثر على مسألتين، على مسألة العرس في ليلة واحدة على أكثر من واحدة، وعلى جواز ذلك، وعلى جواز الجمع بين المرأة وابن المرأة وبنت عمها، المرأة وبنت خالها، المرأة وبنت خالتها، المرأة وقريبتها، وأنه لا مانع ما لم تكن ما جاء فيه الدليل تحريمه.
وكرهه جابر بن زيد للقطيعة،
وهذا الكراهة كما سمعت أنها قياس، جاءت جاء النهي في فقاس عليها هؤلاء الذين كرهوا عليها غيرها، والأصل إباحة والقياس هذا فيه نظر، بل الجواز هو الأصل، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهكذا أيضا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الزواج من الرزق، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، المحرم مبين، فدل على أن المحرمات معلومة، وما زاد على تلك المحرمات بالشرع مباحة.
وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم،
قوله القطيعة وليس فيه تحريم، يعني القطيعة إنما كرهها جابر بن زيد اللي بس بأي سبب قال يحصل بينهم قطيعة، وما هو حرام عنده، عند جابر ولا عند غيره. وما الدليل أنه ما هو حرام؟ الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا الدليل معروف عند جابر بن زيد وعند غيره، إنما كرهه حتى لا يحصل بينهم تقاطع، هذا معنى الكلام.
وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته،
وهذا كلام طيب. وقال ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، وهكذا لو زنى بأم امرأته ما تحرم عليه امرأته، عاصي فاجر، لكن الزنا لأن الله حرم أمهات نسائكم، يعني الزواج بها، الزنا هو وقع في محظورين الآن، في محظور الزنا ووقع في سوء الحال، ولكن أما التحريم لا. وهكذا أيضا لو زنى بأم امرأته أو بنت امرأته أو أخت امرأته، قال الحافظ، نقرأ كلام الحافظ الآن، وهذا هو الصواب، مر بنا هذا كله، وهو باب ممتع، ولله در هذا الإمام يجمع لك من الفقه ما لو جمعته في كتاب مستقل، بعضهم يجعل هذا الباب دكتوره، بعض الباحثين يأخذ هذا الباب بالذات، هذا من البخاري ما يتعلق بالنساء، وقدم وأخر وطول وقصر خرج دكتوره، البخاري قد عصره في صفحة. وليس فيه تحريم، قال الحافظ رحمه، قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، قصد جابر كراهة جابر إنما كرهه، وابن المنذر يعني ينقل الإجماع أنه ما هو حرام، الجمع بين ابنتي العم، وبعضها ربما نقرأ عليها كلام الحافظ أيضا، وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله القطيع، أي لأجل وقوع القطيع بينهما لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة فقط. وقال عكرمة قال هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج، وهذا الأثر وثره وصل عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطان ابن عباس صحيح، في رجل زنى بأخت امرأته قال تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته، قال ابن جريج وبلغني عن عكرمة مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد أن أطان ابن عباس قال جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته، وهذا قول الجمهور وخالفت فيه طائفة كما سيجيء. حتى هذا القول هو الصواب، والمخالفة لا شأن لها، إنما رجل عاصي فاسق زاني كما يزني، وهذا أسوأ لأنه القرابة كالزنا بحليلة الجار، هذا الزنا أسوأ.
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله،
اجمعوا اجمعوا هذه المحرمات بأرقامها بعد 14 وما إليها، أنا نعم أنهم
في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه،
يعني يغمز الإمام البخاري يوهن هذا القول، يرد هذا القول من قوله لا غير معروف يحيى الكندي هذا ما يتابع على هذا القول، فهو ذكر القول لرده لا للاحتجاج به. قال في رواية أبي ذر عن المستملي وابن جعفر بدل قوله هو أبي جعفر والأول هو المعتمد، ابن جعفر بدل أبي جعفر. وهكذا وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثوري أن يحيى، ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه انتهى، وهو ابن قيس. روى أيضا عن شريح وروى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك، فقول المصنف غير معروف أي غير معروف العدالة، وإلا فاسم الجهال ارتفع عنه برواية هؤلاء، يعني ما هو معروف في العدالة، مجهول حال نحو مجهول الحال. وقد ذكره البخاري في تاريخ وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، هذه فائدة عظيمة، أن من لم يذكر فيه البخاري جرحا ولا تعديلا، وكذا ابن أبي حاتم استفاد من البخاري في ذلك أنه عنده غير معروف، أنه عنده في عداد المجاهيل، حبذا يكتب الحاشية تكتب هذه الحاشية. طيب هذه فائدة حديثية عن البخاري. والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري الأوزاعي به قال أحمد، وزاد وكذا لو تلوط بأبي امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فإن كلا منهن تحرم على الواطئ لكونها بنت أو أخت من نكحة، أخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليها وهو ظاهر القرآن، قول البخاري ومن قال بقوله وهم الجمهور، قول الجمهور وقول البخاري في هذا المسألة هو الصواب. أما تلك المسائل إذا زنى بأمها أو زنى ببنتها أو زنى بأختها أو تلوط فعل الفاحشة في أبيها أو في أخيها أنها تحرم، هذا كله ما عليه دليل، هذه جرائم تعتبر جانبية. نعم. والذكر ليس من النساء ولا أختا، وعند الشافعية في من تزوج امرأة فلاط بها هل تحرم عليه بنتها أم لا؟ وجهان والله أعلم، الصواب تحرم، إذا تزوج عقد على امرأة، ومعنى ذلك أنه دخل بها لكن دخل بها في غير ما أحل الله له، الدخول بالأمهات يحرم البنات، وإنما لاط بالأم ولم يدخل بها في الفرج، فهل تحرم عليه بنتها؟ نعم تحرم، لأنه قد تمكن من ذلك، ولأنه كذلك أيضا قد دخل بها، إنما هو عاصي ووقع في مسألة كفرية عند ابن عمر، قال تسألين عن الكفر خاصة بالاستحلال في الوقوع في الدبر، هذا المسألة مفهومة، اذكرها يا شيخ رجب اذكرها، ايوه يعني ما تزوج المرأة ما دخل بها في الفرج وانما عمل فيها اللواط في الدبر، تحرم عليه بنتها، احسنت على القول الصحيح، لانها قد دخل بها عقد، والعقد لا يكفي في تحريم البنات، دخول بالامهات يحرم البنات، كن من نسائكم التي دخلتم بهن، قولوا دخلتم بهن هل يشمل الدخول الفرج فقط هذا قد دخل بها ولكن أصلاه، نعم عقد ودخل بها. تفضل.
وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها
ولا يجوز لها تبقى معه، إذا تزوجها ثم جامعها في الدبر وترك ما أحل الله له على طريق أولئك السرابيت أصحاب لوط الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين ينتظرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، الله خلق لها من أزواجه ما علم حل الولد، وهذا يذهب إلى الدبر، فلا يجوز لها البقاء معه ولا لوليها أن يقرها معه، وجب أن تفارقه، وجب أن يعينها وليها على فراقه إذا كان يقع في الدبر في أي حال، في حالة حيض أو طهر، لأنه لا يتحاشى عن ما حرم الله، وإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أما تلك الأقوال الباطلة الشاذة المفهومة خطأ، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، الله أحل لكم المرأة الدبر، إنما فهم خطأ بعضهم في هذه الآية، فهم خاطئ كما ذكر ابن القيم وغيره، انظروا بالله في الزاد، حرث لكم في موطن الحرث فيما أحل الله لا اللوطية، أعوذ بالله. الزاد في الزاد، الزاد تكلم عليه تكلما جيد كلاما جيدا، وعلقنا في الحاشية، في نبهنا عليه الحاشية أظن الخامس بعده.
وعن عكرمة عن ابن عباس
بقي من يلعب بس، نعم قرأنا هذا، بقي هذا يعني كلما زنى بما لم تحرم عليه امرأته، لا ما يلعب بالصبي ما قرأنا عليه كلام الحافظ تخطيناه انتبهنا له. عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إذا أدخله فيه فلا يخرجن فلا يتزوجن أمه، يعني هي هذه المسألة، أنه إذا حصل تلوط أو كذا أن هذا التلوط لا يحرم. نعم هذا نعم. تفضل.
وعن عكرمة عن ابن عباس قال إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته.
نعم.
ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس.
هذا البخاري يرد هذا القول لما ذكر القول المعتمد عنده والقول الصواب، إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، إذا زنى بأمها ما تحرم، بأختها ما تحرم عليه امرأته، أتى بقول ضعيف لابن عباس ضعفه البخاري بقوله وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعهم ابن عباس، معنى أن هذا القول ما هو معتبر ابن عباس، القول الأول هو المعتبر. ويذكر عن أبي حرم وصله الثوري في جامعه من طريقه، ولفظه أن رجل قال إنه أصاب أم امرأته، قال له ابن عباس حرمت عليك امرأتك، وذلك بعد أن ولدت منه 7 أولاد كلهم بلغ مبالغ الرجال. وقوله لا يعرف بسماع سماعه، وهي في رواية ابن المهدي عن المستملي لا يعرف سماعه، وهي أوجه. وأبو نصر هذا بصري أسدي، وثقه أبو زرعة. وفي الباب حديث أمهان مرفوعا، من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له أمها ولا بنتها، معناه إذا وطأ أمها بزنا مجرد ما ينظر فضلا أن يزن بأمها. وإسناده مجهول، قاله البيهقي، هذا القول ما هو صحيح، إن زنى بأمها فلا تحرم عليه زوجته. نعم تفضل.
ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه،
وهو قول غير مرجوح سبق بيانه لعدم الدليل. تفضل.
وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع.
يعني يقول لو أنه نظر إلى فرج أم زوجته ما تحرم عليه، كأن يكون قبل أو يكون كذا، لا حتى يلزق، حتى يلزق بالأرض، طيب حتى يجامع، معنى يجامع جماعا صحيحا يولج. قال الحافظ: وقال أبو هريرة، يعني حتى يجامع، يلزق بالأرض حتى يجامع. قال ابن التين: يلزق غيره، هي كناية عن الجماع كما قال المصنف، وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية، فإنهم قالوا تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجها. فالحاصل أن ظاهر كلام أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إذا وقع الجماع، فيكون في المسألة ثلاثة آراء. مذهب الجمهور: لا تحرم بالجماع مع العقد من الزنا، الجماع لا تحرم إلا بالجماع مع العقد، هذا هو، نعم، لا تحرم إلا بجماع مع العقد، لا يكتفى بمجرد العقد، هو الصواب الآية: نسائكم التي دخلتم بهن. والحنفية، وهو قول الشافعي، تلتحق المباشرة بشهوة الجماع، يعني إذا تزوج امرأة ثم باشرها ثم قبل ثم لم يولج، ولكن لم يقع في الدبر في هذا الحال، إنما مجرد استمتاع، هل تحل له، يحل له الزواج بابنتها؟ الجمهور يقول نعم، لأنه ما دخل بأمها، فارق أمها قبل الدخول بها، مجرد استمتاع ما يكفي. وأبو هريرة يقول حتى يلزق، أي حتى يجامع، فإن لم يجامع فله أن يطلقها ويزوج ابنتها. ومحل ذلك إذا كانت مباشرة بسبب مباح، أما المحرم فلا يؤثر كالزنا. والمذهب الثالث: إذا وقع الجماع حلالا أو زنا أثر، بخلاف مقدماته. تقدم الكلام على الزنا، وتقدم الكلام على إلحاق الدبر بالقبول فيما يتعلق بأنها تحرم عليه بنتها لأنه قد تمكن، وهو كذا كقولها أنه وقع بالأرض أو كذا. وهنا قول الجمهور أن مجرد القبلة ومجرد المباشرة والاستمتاع بما لم يحصل منه جماع له، إذا فارقها يحل له الزواج ببنتها التي هي لو جامع أمها لكانت ربيبة، لكنه بما أنه لم يجامع أمها يعني ما تصير ربيبة حراما. هذا مفهوم؟ نعم.
وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا يحرم، وهذا مرسل.
وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم، وهذا مرسل. يرد، هذا رد على من يقول بهذا القول أنها لا تحرم، وهذا مرسل عن علي. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. قال الحافظ: أي أجازوا للرجل أن يقيم مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها، سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع، ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت أو أم من فعل بها ذلك. وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال: سألت سعيد سيب عروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له أمها؟ قال: لا. فقال: لا يحرم الحرام الحلال. فقال: لا يحرم الحرام الحلال، يعني الزوجة حلال وفعل حراما حراما، فزناه لا يحرم ما أحل الله له. وأن معمر عن الزهري مثله، وعند البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بنتها؟ قال بعض العلماء: لا يفسد الله حلالا بحرام. وقال الزهري عن علي: لا يحرم، وهذا مرسل. أما قول الزهري فوصله البيهقي طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عنه أنه سئل عن رجل وطأ أم امرأته، فقال: قال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام الحلال. وأما قوله هذا مرسل ففي رواية كشمن وهذا مرسل أي منقطع، فأطلق المرسل على المنقطع، منقطع لكن عليه القول، عليه ما قال به البخاري وعليه ما قال به غيره. الحرام فعل الحرام لا يحرم زوجته عليه. انتهى ما أردنا من هذا الباب الممتع، باب جمع في المحرمات. كم الآن وصلنا في المحرمات؟ كم عدد؟ 18؟ 18 محرمة من النساء، وبعضها ذكروا فيها التحريم فدافع البخاري ورد هذا القول. هذا خلاف ما دافعه البخاري وما أبان حله وقد ذكروا تحريمه. إلا فالمسألة فيها يعني بينما هو محرم وما هو غير محرم جملة. هذا إذا حفظه منكم أحد فهو قد حفظ بابا فقهيا مهما. 17 سهل بعدك عند الحصر من حينه، أهم شيء غدا تحفظ هذا الباب، قل إن شاء الله. يعني أمه تزوج امرأة وعقد بها ولم يأتها في الدبر في القبل، إذا أتاها في القبل صارت بنتها ربيبة، حرام عليه سواء في الحجر أو في غير الحجر. إذا أتاها في الدبر منهم من يقول ما هي ربيبة، هذا فعل فاحش فما تصير ربيبة، ما تصير ربيبة. والصواب أنه قد تمكن ولكنه مع هذا التمكن عصى الله فتصير ربيبة، وأنها بنت زوجته لتمكنه، والمسألة خلافية تمكنه ولفعل الفاحشة في أمها. أعوذ بالله، كم من فضائح في الدنيا، نسأل الله العافية. أما كلام القيم في هذه المسألة لتعلموا أنه غلط في غلط، الذين قالوا بأنه لماذا بأنه يجوز الدبر، هذا ما أحد قال به، إنما غلط بعض الناس غلطا. سأكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني هل يبيح الله سبحانه وتعالى هذا الفاحش؟ عياذا بالله. قلت ومنها هنا نشأ الغلط، سنقرأ قبله، نقرأ قبله بعد أن ذكر جملة أحاديث في ذلك. وقال الشافعي أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب بن عمرو بن حيحة وذكر قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتيان النساء في أدبارهم قال حلال، فلما ولى دعاه فقال كيف قلت، في أي الخربتين أو في الخرزتين أو في الخصفتين أو في دبرها أو في قبولها؟ فنعم، أما دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتي النساء في أدبارهن. الحديث صحيح. قال ربيع فقيل للشافعي فما تقول، قال فقال عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أثنى على الأنصار خيرا، يعني عمرو بن الجلاح وخزيمة ممن لا يشك في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. قلت ومنها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج، الفطع في الفرج، فيطع يعني زوجته من خلفها في قبلها في الفرج لا في الدبر، فاشتبه على السامع من بفي، يعني اختلطت عليه من بفي ولم يظن بينهما فرقا. فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، أي أباحوا أن يأتيها وهي من خلفها يعني مجبية أو غير مجبية في فرجها فيما أحل الله له لا في الدبر موطن الغائط، فغلط عليهم الغالط، أقبح الغلط وأفحشه. ابن القيم يرى أن هذا القول لا ينسب إلى السلف، هذا نسبته إلى السلف غلط، غلط على الآية على في تفسير الآية وغلط على السلف. فمن قال من السلف ذلك القول قال يأتي زوجته من ورائها في قبلها في فرجها في موطن الولد في موطن الحرث، ما هناك إشكال، رد على اليهود فعله الصحابة، وهو رد على اليهود الذين يقولون من أتاها في هذا الحال يخرج الولد أحول، فخالفهم الشرع وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من امرأته ردا على اليهود. أما إتيان في الدبر ما قال به أحد من السلف قولا واضحا، ومن قال بذلك قال بالغلط وأعوذ بالله. إلى هنا بارك الله فيكم. هذا في زاد المعاد المجلد الرابع 240، هذا الكلام أنه غلط عليهم. إلى هنا.